أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في مسألة 27، وهي ما لو نوى وكبر وقام الإمام من ركوعه، رفع الإمام رأسه من الركوع. كان كلامنا أنه ماذا يفعل هذا المؤمن، هذا الشخص؟ قلنا بأنه محل الكلام في هذا الفرع الأول، يعني صدر المسألة، هو ما إذا كان غير عالم بعدم إدراك ركوع الإمام، لأنه صورة العلم بعدم إدراك ركوع الإمام السيد الماتن ذكرها في الفرع الثاني، يفهم منا أنه في الفرع الأول ما افترض العلم بعدم إدراك ركوع الإمام، يعني هو يحتمل إدراك ركوع الإمام أو يتخيل إدراك ركوع الإمام أو يعتقد إدراك ركوع الإمام، ففرض المسألة هو هذا، يعني هو دخل في الجماعة باعتقاد أو بتخيل إدراك ركوع الإمام لكن لم يدركه، يعني رفع الإمام شنو؟ رأسه، بمجرد أن كبر انتهى رفع الإمام رأسه. إذن هو دخل بنية الجماعة، دخل بنية إدراك الركعة، إنه دخل بنية شنو؟ أنه يدرك الإمام في ركوعه، وإدراك الركعة شرط في ماذا؟ في احتساب إدراك الركوع، شرط في احتساب الركعة، فهو دخل بهذه النية لكن الإمام رفع رأسه. خب ماذا يعمل؟ قلنا ذكروا حلول لهذا. الحل الأول كان هو أنه ينفرد، يعني يتم صلاته منفردا، الحل قلنا هذا الحل ما يحتاج دليل، هذا الحل ما به إشكال، سواء قلنا بانعقاد الجماعة من بداية الأمر أو قلنا بعدم انعقادها من البداية، أكو خلافة فيها. بعضهم قال هنا لا تنعقد الجماعة من البداية، من البداية صلاة انفرادية، من البداية صلاة انفرادية خب يجوز له أن يتمها شنو؟ انفرادا بلا إشكال. بعضهم قال لا، هي تنعقد جماعة، خب حتى إذا تنعقد جماعة هم يجوز لها انفراد، لما تقدم سابقا من أنه يجوز العدول من الجماعة إلى شنو؟ إلى الانفراد، فيجوز. فإذن على كل التقديرين هو لا إشكال في أنه يجوز له أن يتم صلاته منفردا، هذا الحل الأول وهذا لا إشكال فيه. الحل الثاني اللي ذكر السيد الماتن وذكره غيره أيضا هو مسألة الانتظار، يعني هو كبر والإمام رفع رأسه وراح للسجود، يقول خليه يبقى منتظر، قائم منتظر، ينتظر ماذا؟ ينتظر قيام الإمام للركعة الثانية، فيلتحق به في الركعة الثانية وتحسب له أولى للإماموم وتكون ثانية شنو؟ للإمام، لكن يلتحق به في الجماعة بحيث يكون صلاة صلاة شنو؟ جماعة. هذا الحل الثاني، هذا الحل الثاني وقع معه الكلام. استشكل في هذا الحل الثاني بأن هذا يوجب الخروج عن صدق الاقتداء والاهتمام، ولا يخرج عن كونه مقتدي، يعني احنا نريد نصحح صلاته شنو؟ جماعتان. في هذا الحل الثاني نصحح صلاته شنو؟ جماعتان، يعني ينتظر الإمام ويلتحق به بعد ذلك، تصح صلاته جماعتان. يقول هذا ينافي مسألة الاقتداء والائتمام، لأن الاقتداء والائتمام في صلاة الجماعة متقوم بالمتابعة الخارجية، متابعة في الخارج، اقتداء متقوم بهذا، مفهوم الاقتداء ومفهوم الائتمام متقوم بالمتابعة الخارجية، والمتابعة الخارجية غير متحققة في فرض المسألة، غير متحققة في فرض المسألة. البقى واضح، ما تابعه في سجوده، ما تابعه في سجدته الثانية والأولى. فإذا ما كن متابعة خارجية له للإمام، فإذا لم تتحقق المتابعة فمفهوم الاهتمام لا يتحقق ومفهوم الاقتداء لا يتحقق. فهذا الانتظار كحل ثاني لهذا، هذا يكون مناف للاقتداء وللاهتمام، أو كما يقول موجب للخروج عن صدق الاقتداء والاهتمام بهذا الاعتبار. نعم، يبقى أنه مجرد أنه هو نوى الاقتداء، النية واحدة، يقول ما تحقق الاقتداء، لأن الاقتداء متقوم بالمتابعة الخارجية. ما يحقق الاقتداء شنو؟ مجرد أنه ينوي الاقتداء، ينوي الاقتداء ومتابعة خارجية، هذا الذي يحقق مفهوم الاقتداء والاهتمام، وإلا لا يتحقق هذا المفهوم، وبالتالي لا يصح له شنو؟ أن يحتسب هذه صلاة جماعة بالشكل المقترح. هذا استشكل فيه بهذا الإشكال، هذا الإشكال لوحظ عليه. هاي مسألة أن الاقتداء والاهتمام متقوم بالمتابعة الخارجية، هاي محل كلام، مو كلش واضح أنه متقوم بالمتابعة الخارجية. هناك رأي يقول بأن الاقتداء هو عبارة عن ربط صلاته بصلاة الإمام، هذا الاقتداء. الاهتمام الاقتداء هو عبارة عن أن المأموم يربط صلاته بصلاة الإمام، وهذا الربط هو ربط اعتباري، مو ربط خارجي كما هو واضح، يعني ربط اعتباري. هذا الربط الاعتباري يكون مرهون بماذا؟ مرهون بقصد المكلف ورفع يده عنه هو بحسب قصده، لأنه هو اعتبار، فهو بإمكانه أن يرفع يده عن هذا الاعتبار أو يبقي هذا الاعتبار شنو؟ على حاله. فما لم يرفع يده عن هذا الاعتبار، هذا الاعتبار يبقى موجود ومحفوظ والاهتمام متحقق، ولا يضر به شنو؟ عدم المتابعة الخارجية، لأن الاهتمام لا يتقوم بالمتابعة الخارجية، وإنما هو عبارة كما قال عن ربط صلاته بصلاة الإمام، وهذا الربط ربط اعتباري، وهذا بقاء وزوالا من وضعهم هذا بنفس الشخص هو واعتبار. بإمكانه أن يبقي هذا الربط الاعتباري لأن يبني على بقاء في الجماعة، وبإمكانه أن يرفع عن هذا الربط الاعتباري بأن ينصرف عن الجماعة، وليس للمتابعة الخارجية دخل في ذلك. نعم، المتابعة قد تكون واجبة في ماذا؟ في بعض الموارد، لكنها واجبة بالوجوب، يقول واجبة بالوجوب النفسي لا بالوجوب شنو؟ الشرطي. لو قلنا بأن المتابعة واجبة بالوجوب الشرطي لكان الإخلال بها موجبا لبطلان الاهتمام وبطلان الاقتداء، لكن هو يقول لها أنها هي واجبة بالوجوب النفسي، ما لها علاقة بماذا؟ بصحة الاقتداء وعدم صحته لو أخل بها، وإنما هو تخلف عن واجب نفسي معتبر في ماذا؟ في الجماعة، مو أنه يكون مؤثر في ماذا؟ في بطلان الاهتمام وبطلان الاقتداء. هذه الملاحظة الأولية. ملاحظة ثانية، أن المتابعة حتى لو قلنا بأنها واجبة شرطياً، يعني معتبرة في صحة الاهتمام ومعتبرة في صحة الاقتداء وصحة الجماعة بالنتيجة، حتى لو قلنا بذلك، فالركعة التي لم يدرك فيها المأموم ركوع الإمام كما هو المفروض في محل الكلام، هاي الركعة اللي دخل بها ولم يدرك فيها ركوع الإمام، هذه الركعة لا تحسب من صلاة ركعات صلاته جماعة، ما تحسب من ركعات صلاة جماعة، وإنما هو يبدأ الصلاة جماعة وقت عندما يقوم الإمام بالركعة الثانية هو يلتحق بها، وحينئذ تكون له ركعة أولى كما قلنا، وللإمام الركعة شنو؟ ثانية. إذن هاي الركعة التي دخل فيها ولم يدرك ركوع الإمام هذه لا تحسب من ركعات صلاته جماعة، ما تحسب من ركعات صلاته جماعة. خذا ثبتنا هذا، نقول أن دليل وجوب المتاع حتى لو كانت واجب شرطي ومعتبرة في الجماعة ومعتبرة في الاقتداء، لكن هل يشمل دليل وجوب المتابعة شرطياً ما يخالف؟ هل يشمل ما لا يكون من أفعال المأموم الصلاتية؟ المأموم يجب عليه متابعة الإمام في أفعاله الصلاتية، هو ما يأتي به بعنوان أنه صلاة جماعة هذا يجب عليه أن يتابع فيه شنو؟ الإمام. أما ما لا يكون معتبرا لا يكون من أفعاله الصلاتية، ليس من أفعال الصلاتية هذه، لأن صلاته تبدأ شو وقت؟ من حين قيام الإمام. هذا الذي دخل فيه هذا لا يعتبر ركعة من صلاته. فالسجود سجود الإمام لا يجب فيه المتابعة. تجي تقول لي بأنه هذا أخل بالمتابعة لأنه لم يتابع الإمام في سجوده، هذا السجود للإمام هو سجود للإمام لكن ليس سجودا معتبرا في صلاته جماعة بالنسبة له، هذا لا دليل على وجوب المتابعة فيه، وإنما الدليل يدل على وجوب المتابعة في أفعاله الصلاتية بالركعة الثانية عندما يلتحق به، هناك يجب عليه شنو؟ متابعة أخرى شرطية ما يخالف، بمعنى أن المتابعة تكون شرطا في صحة الاقتداء في تلك الركعات. وأما هذه الركعة الأولى التي دخل فيها هذه لا تحسب له ركعة، والسجود فيها شنو؟ ليس من أفعال صلاته، ولذا يجوز له شنو؟ تركه، ليس من أفعاله الصلاتية، ولا دليل على وجوب المتابعة حتى في الأفعال التي هي ليست من أفعاله الصلاتية. فلا تكون موردا للمتابعة الواجبة بالسجود متابعة الواجبة، فالسجود في هذه الركعة ليس من واجبات صلاته، ليس من واجبات صلاته، صلاته تبدأ من الركعة الثانية كما قلنا، فليس من واجبات صلاته حتى يشترط فيها المتابعة، حتى يشترط فيه المتابعة، ويكون التخلف عن المتابعة في السجود موجبا لبطلان الائتمام والجماعة، ما يكون موجب لبطلان. نعم يكون موجب لبطلان الائتمام والجماعة شنو؟ متى ما تخلف عن المتابعة في شنو؟ في أفعاله الصلاتية، وهذه ليس منها. هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني في أي الحل الثاني اللي هو الانتظار، الإشكال الثاني يقول بأنه تقدم في مسألة 25 في مسألة ما إذا ركع بتخيل إدراك الإمام، إدراك الإمام راكعا ولم يدركه، تخلف لم يدركه راكعا، رفع الإمام رأسه عندما هو ركع معه، ماذا اخترنا؟ سيد الماتن اختار البطلان، لكن احنا شو اخترنا؟ تصح منفردة، تصح فرادة، هذا اللي اخترناه في المسألة السابقة. فيقال أن المقام هو يدخل في تلك المسألة، لأنه في محل الكلام فرضنا أن هذا دخل بنية شنو؟ جماعة، بتخيل إدراك الإمام أو باعتقاد إدراك الإمام راكعا، فمكبر بهذا التخيل تبين أنه الإمام رفع شنو؟ رأسه بعد التكبير مباشرة، فتدخل في تلك المسألة، دخل في صلاة الجماعة برجاء إدراك ركوع الإمام، أو باعتقاد إدراك ركوع الإمام فلم يدركه. صلاة تكون صلاة التصحف ورادا بناء على ما تقدم في مسألة 25. زين. وهذا شنو معنى أنه تقع صلاة فرادة؟ معنى أن هذه الركعة التي دخل فيها ولم يدرك ركوع الإمام هذه تحسب له ركعة أولى في صلاته شنو الانفرادية؟ مو؟ تحسب له ركعة؟ قلنا ماكو مشكلة في أن ترك القراءة، ترك القراءة ها؟ تحسب له ركعة حتى إذا ترك القراءة هناك. هنا نقول له لا، ما دام وقت القراءة باقي مكبرت تبدي صلي منفردا، يعني جيب الفاتحة اقرأ الفاتحة واقرأ سورة وإلى آخره، فهي تحسب له ركعة أولى في صلاته الانفرادية. هذا معنى. وحينئذ انتظاره الإمام، هذا الحد الثاني اللي طرحه، إذن هذا هو في صلاة انفرادية، وهي الركعة الأولى إذا أتمها وجاء بما يجب فيها تحسب له ركعة أولى. ما طرحوه الحل الثاني وهو أنه يبقى منتظرا للإمام إلى أن يقوم إلى الركعة الثانية ثم يلتحق به جماعة، مو شيء نقول هذا غير مشروع. هاي جواب الإشكال الثاني، أن هذا الانتظار لا يكون مشروعا، وذلك باعتبار أنه إما هذا المأموم هو لا يخلو، إما أن يجعل هاي الركعة اللي هو دخل ولم يدرك فيها ركوع الإمام، إما أن يحسبها يجعلها الركعة الأولى له، وما إما أن يحسبها الركعة الأولى له هذا خلف فرض ماذا؟ أن الركعة الأولى هي التي تحسب أولى، أن الركعة اللي دخل فيها ولم يدرك ركوعها ما تحسب له أولى، هذا بعد أن وقف وقام الإمام هو التحق به. هذه الركعة الثانية للإمام هو شي يحسبها بالنسبة له أولى، هذا خل فرض أنه شنو الركعة الأولى هي السابقة المتقدمة، عيصة الركعة الأولى التي لم يدرك فيها ركوع الإمام حسبت له ركعة أولى، فشلون يحسب الأولى ذيك؟ وإن حسبها الثانية هاي يجي فيها إشكال، شنو إشكال تقدم في مسألة سابقة، وهو أنه في أثناء الصلاة منفردا لا يجوز له الائتمام، في أثناء الصلاة منفردا لا يجوز له الائتمام، بمعنى أنه بهذا المعنى، بمعنى أنه هو نص الصلاة منفردا يأتم، صارت نص صلاة فرادة ونص شنو؟ جماعة. ما عندنا دليل على مشروعية صلاة الجماعة بهالشكل، أدلة مشروعية الجماعة كلها تدل على مشروعية الجماعة عند الالتحاق من البداية أو ما دلت عليه الأدلة، أما أن تكون هناك صلاة نصفها فرادة ونصفها جماعة بأن يلتحق في منتصف الفرادة ويبني على ما تقدم منه، هذه لا دليل على مشروعية الجماعة في مثل ذلك. فإذن هو بين أمرين، إما أن يحسب هذه الركعة بعد قيام الإمام اللي التحق بها مع الإمام، إما أن يحسبها ركعة أولى له، هذا خلف فرض صحة صلاته فرادة من البداية، وأن الركعة التي لم يدرك فيها ركوع الإمام تحسب له ركعة أولى، فشلون يحسب هاي أولى؟ يقول يكمل جيد بعد أربع ركع، صار عنده خمس ركع، وإما أن يحسبها ركعة ثانية، إذا حسبها ركعة ثانية هذا معناه أنه تم بالإمام في أثناء صلاته الانفرادية. وحينئذ لا يكون انتظار الإمام حتى يقوم إلى الركعة اللاحقة والاقتداء به مشروعا، لا يكون هذا الانتظار مشروع هذا الحل الثاني، لأنه إن جعلها الأولى له، يعني بعد قيام الإمام جعلها الركعة بعد قيام الإمام هي الأولى له، فهذا خلف الفرض، خلف فرض أن الركعة ما تقدم هو الأولى له، وإن جعلها الثانية فهو اقتداء بالإمام في أثناء الصلاة الانفرادية وهو غير جائز على ما تقدم. والحاصل أن الصلاة في مفروض الكلام تقع فرادى قهرا، حتى ما تحتاج إلى نية، الصلاة فرادى ما تحتاج إلى نية، الاهتمام يحتاج إلى نية، الصلاة فرادى ما تحتاج إلى نية، تقع هذه الصلاة فرادى قهرا، ولا يتوقف ذلك على القصد والنية، ومعه كيف ينتقل إلى الجماعة في أثناء صلاته منفردا. وتقدم في مسألة 15 أن المنفرد لا يجوز له العدول إلى الائتمام في الأثناء. هذا الإشكال في هذا الحل الثاني، إشكال الثاني في الحل الثاني. في المقابل استدل على جواز الانتظار، يعني جواز هذا الحل الثاني ويلتحق به جماعة، استدل عليه بروايات بعض النصوص، فنشوف أن هذه النصوص تامة أو لا. النص الأول اللي يستدل به هو رواية عبد الرحمن، هذه موجودة في صفحة 398 في الباب 49، الحديث الخامس في الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة في صفحة 393. الحديث الخامس هذا يروي الشيخ صاحب الوسائل عن التهذيب بإسناده عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن، ظاهر أنه عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري الثقة بلا إشكال، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت، وإن كان قائما قمت. هاي رواية، هاي الرواية من حيث السند ما بيها مشكلة إلا من جهة عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد ظاهر أن المراد به عبد الله بن محمد ابن عيسى أخو أحمد بن محمد ابن عيسى المعروف، أدى أخو اسمه عبد الله ليلقب ببنان، يلقب ببنان معروف، يلقب ببنان. هذا ما ثابت وثاقته، لم تثبت وثاقته، فبي مشكلة سندية. بالنسبة للدلالة، يعني الدلالة تكون بهالشكل، أن هذا يقول إذا وجدت الإمام ساجدا، يعني جلست تتعرف الجماعة وجدت الإمام ساجد، فيقول له اثبت مكانك. استدلال بها مبني عليه ما أنا اثبت مكانك، يعني شنو؟ يعني ادخل بالجامعة وأوقف انتظر، فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، يعني افرح حتى يعني يقوم بعدين التحق به. بس هذا ناقشوه، قالوا انا ما ابي اجيب هذا، لا اقل من احتمال ان المقصود في مكانك هذا، ابقى منتظر، مو تدخل بالجماعه وشفت ساجد، ابقى لا تدخل بالجماعه، ابقى ثابت الان يقوم هو التحق. بل بعدين يقول وإن كان قاعد قعدت، هم نفس الشيء، إذا شفت قاعد تقعد لا تدخل بالجماعة، أقعد ساجد شنو قائما أنت قائم، أبقى قائم. على كل حال الرواية مو كلش واضحة الدلالة على شنو، على مسألة انتظار، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية اللي يستدل بها رواية صحيحة السند، وهي موثقة عمار الحديث الرابع في الباب نفسه، قال وبالإسناد عن عمار، إسناد اللي ذكر في الرواية قبل اللي هو الشيخ الطوسي، عن إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدق عن عمار، كلهم ثقال دولة وإن كانوا من الفطحية، يعني رواية موثقة على كل حال. هذا السند الحديث الثالث هو نفس السند الحديث الرابع اللي هو محل كلامنا، وبهذا السند وبالإسناد المتقدم عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الإمام وهو جالس بعد الركعتين، جالس بعد الركعتين، قال يفتتح الصلاة، مأموم يعني يفتتح الصلاة، ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم. يعني شنو يعني يقعد؟ يقول يفتتح الصلاة ولا يقعد، فلا بد أنه شنو يبقى واقفا إلى أن يقوم الإمام. هذه دلالة لا بأس بها، مو بيدلالة على أنه يجوز الانتظار. شنو سنقول؟ يجب الانتظار، لكن يجوز الانتظار وإن كان هو نهاه عن شنو، نهاه عن القعود، قال ولا يقعد مع الإمام حتى شنو، حتى يقوم. هاي الرواية الثانية دلالتها لا بأس بها، سهل نقول سندها أيضا شنو تام، وهي تدل على جواز الانتظار بهذا الشكل، وواضح أن الرواية كان يبقى واقف ثم يلتحق شنو جماعة بالإمام. زين، هاي الروايات اللي يستدل بها، اكو في قبالها قد يقال بان هناك روايات معارضه لها، معارضه لها، لابد نحل هذا التعارض حتى نجي نشوف النتيجه شنو. الروايات المعارضه لها هي عباره عن روايتين، الروايه الاولى هي روايه المعلى بن خنيس اللي هي الحديث الثاني في الباب نفسه. الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن أبي عثمان عن المعلى ابن خنيس. أبو عثمان مو مشكلة لأنه يروي عن صفوان في الرواية بسند صحيح، بناء على هالمبنى اللي ما يقبل بهذا المبنى هم عنده مشكلة فيه، أنه من هذا أبو عثمان كن يعين منه هو، هل هو ثقة أو ليس بثقة، هاي مشكلة. والمشكلة الثانية في نفس المعلى ابن خنيس، أنا فيه كلام هذا، المشكلة أن النجاشي ضعفه صريحا، ضعفه صريحا. أذكر إحنا كان عندنا في البحث فيه مفصل واستعرضنا الروايات، هناك روايات كثيرة مادحة له وبعضها ذام له، والظاهر أنه ما خرجنا بنتيجة التوثيق، توقفنا فيه على ما تخطر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سبقك الإمام بركعة وقد رفع رأسه فأدركته، إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها. هاي معارضة تصير باعتبار أنه ذيشة تأمره بالشنو؟ بالانتظار، قل لا تقعد معه ابقى واقف، هذه تأمره شنو؟ بالجلوس معه، بالسجود معه، فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه لكن لا تعتد بهذه شنو؟ بهذه بمن الضمير من يعود؟ بهذه الركعة، وما يجي في السراء أنه تعدد بهذه الركعة، أكو احتمال أنه لا تعتد بهذه شنو السجدة. إن قال فاسجد معه لكن لا تعتد بهذه السجدة. وبالنتيجة إذا هو لم يعتد بهذه السجدة ظاهر أنه لا يعتد بهذه الركعة أيضا. فإذا هذه بها دلالة على معارضة له من هاي الناحية، من ناحية أنها ماذا، أنها تدل على وجوب شنو، على وجوب أن يتابعه في سجوده. بينما هذه يقول لا، ما يجب عليك أن تقعد معه وأن تتابعه، وإنما أنت تنتظر إلى أن يقوم هو وتلتحق به. فالمعارض من هالجهة، وإلا كل منهما فيه دلالة على ماذا، على جواز الدخول في الجامع في الجماعة وعدم احتساب ما دخل فيه من دون أن يدرك ركوع الإمام طبعا، من دون أن يحتسبه شنو من صلاته، وإنما يلتحق بالإمام بعد قيامه للركعة شنو الثانية. بها دلالة أنه يجوز له أن يلتحق بالإمام بعد قيامه من الركعة الثانية. الرواية الأخيرة هي رواية معاوية بن شريح، الحديث السادس، يرويها الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن شريح. أتقدم سابقا أن طريق الشيخ الصدوق لا معاوية بن شريح صحيح، ومعاوية بن شريح قلنا بأنه هو أيضا ثقة برواية ابن أبي عمر عنه والبزنطي عنه بأسانيد صحيحة، وغير معاوية بن ميسرة ذاك قلنا ما ثابت وثاقته، لكن هذا ثبت وثاقته، فالرواية معتبرة هذه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، يعني رأسا يكبر ويلتحق بالإمام ركوع الإمام، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها. ظاهر أيضا يعود بها إلى السجود لأنه اللي مذكور سجد معه لكن لا يعتد بهذا السجود. هاي نفس مضمون الرواية السابقة أنه يلتحق به في السجود لكن لا يعتد شنو بسجوده. هاي أيضا جعلت معارضة الروايتين المتقدمتين، لأنه كما قلنا هناك الروايتين يقول يجب عليه الانتظار ولا يلتحق به في قعوده وسجوده وكذا، وإنما ينتظر الإمام إلى أن يقوم إلى الركعة الثانية، بينما هاي يقول لا، أنه يتابعه في سجوده، فإن وجد الإمام ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها. لكن على كل حال حتى هاتين الروايتين فيهما دلالة على ماذا، على مسألة أنه بإمكان الإنسان أن يدخل في الجماعة، يدخل في الجماعة لكن لا يحتسب ما دخل فيه من صلاة الجماعة، وإنما شنو، وإنما يبدأ بعد ذلك عندما يقوم الإمام إلى الركعة الثانية ويلتحق به. هاي هي الروايات التي يستدل بها في محل الكلام. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله وسلم.